بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في التمسك بأدلة الاستصحاب. ذكرنا أن الاستصحاب قد يتمسك له بإفادة الحالة السابقة للظن ببقائها، أو إفادة الحدوث للظن بالبقاء، وأجبنا عنه. ويمكن التمسك للاستصحاب بالسيرة العقلائية، وقد أجبنا عنها. ويمكن التمسك للاستصحاب بالروايات، وهي العمدة في أدلة الاستصحاب. ودخلنا في الرواية الأولى، وهي رواية زرارة، صحيحة زرارة الأولى، التي يسأل فيها عن الإمام الصادق عليه السلام عن أحكام نقض الوضوء بالنوم. إلى أن وصل إلى قوله: إذا حرك بجنبه شيء، فالإمام يقول: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. ومحل الشاهد بالتحديد، أو محل البحث والنقاش، هو هذا المقطع: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك. نقول: هذا التعبير من الإمام عليه السلام، ولا ينقض اليقين بالشك، هل هذا يتناسب مع الحالة التي يسأل عنها زرارة؟ لو حملنا العبارة على ظاهرها، أمكن أن يقال أنه الجواب لا يتناسب مع السؤال، لأن زرارة يسأل الإمام: أنا كنت على وضوء، والآن حصلت لي حالة شبيهة بالنوم، مثلا حرك بجنبي شيء ولم ألتفت إليه، فشككت في زوال الوضوء، زوال الطهارة التي أنا كنت عليها. الإمام عليه السلام أجابه بأنه: يا زرارة، لا تنقض يقينك بالشك. يقين زرارة متعلق بماذا؟ متعلق بالطهارة، وشكه أيضا متعلق بالطهارة، فأحدهما صالح لأن ينقض الآخر، لأن متعلقيهما واحد. ولكن يقين زرارة بالطهارة متعلق بالطهارة قبل حصول هذه الحالة الشبيهة بالنوم، قبل ما أنام، أو قبل ما يحصل لي من حالة شبيهة بالنوم، أنا كنت متيقنا بالطهارة. والشك متى حصل؟ أشك في طهارتي بعد هذه الحالة الشبيهة بالنوم. فإذا فرضنا أن الطهارة خط ممتد من الصباح إلى المساء، وفي منتصف هذا الخط الممتد نقطة، وهي النقطة التي مثلا حصل فيها حالة شبيهة بالنوم مثلا، فيقين زرارة متعلق بالطهارة ما قبل هذه النقطة، وشكه متعلق بالطهارة ما بعد هذه النقطة. إذا هذا الخط خط الزمن نضع عليه نقطة وهو الحالة التي حدثت له من شبه النوم، ما قبله متعلق باليقين وما بعده متعلق للشك. فإذا اختلف اليقين والشك في متعلقيهما هل ينقض الشك اليقين؟ أنا إذا متيقن بعدالة زيد، هل شكي في عدالة عمرو ينقض هذا اليقين؟ لا مناقضة بين الشك واليقين إذا اختلفا في متعلقيهما. وهنا مورد سؤال السائل، مورد سؤال زرارة، متعلق الشك واليقين مختلف. لا يسأل زرارة عن قاعدة اليقين أو الشك الساري التي كان الشك فيها يسري إلى ما كان متيقنا في الزمان السابق. لا، زرارة ما قال كنت متيقنا من وضوئي وحصلت لي حالة شككت أصلا أني توضأت سابقا أم لا، أصلا ذاك اليقين تزلزل. لا، يقول أنا متيقن أني توضأت سابقا وفترة من الزمن كنت على وضوء أكيد، ولكني أشك بعد هذه النقطة هل هذا الوضوء زال أم لا، أم مستمر ممتد. فليس المورد من موارد قاعدة اليقين التي ينقض الشك فيها اليقين واليقين يتزلزل. فكيف عبر الإمام عليه السلام لا تزلزل يقينك، لا تنقض يقينك بالشك؟ زرار يقول أنا ما نقضت يقيني في محله وشكي في محله. هذا إن حملنا الرواية على ظاهرها، هناك عدم تناسب بين السؤال والجواب. فلا بد من أن نحمل الرواية على محمل آخر، نقول الإمام عليه السلام لا يريد النقض التكويني، النقض بمعناه الحقيقي، بل كأن الإمام عليه السلام أغمض النظر عن حيثية الزمان. الفرق بين متعلق الشك ومتعلق اليقين ما هو؟ فقط حيثية الزمان. هذا يقين بالطهارة في الساعة الواحدة، وذاك شك في الطهارة في الساعة الثانية. هذا الفرق بينهم. في الساعة الواحدة أنا ما كنت نايم، في الساعة الثانية شككت أني نمت أم لا. فقط الفارق بين متعلق الشك واليقين هو عنصر الزمان. فالإمام عليه السلام كأنه ألغى هذا العنصر أو أغمض الطرف عنه، فجعل اليقين والشك متعلقين بأمر واحد. قال هذه الطهارة بغض النظر عن زمانها، هذه الطهارة لا، إذا تيقنت بها لا تنقض يقينك بها بالشك فيها. فلا بد حتى يحصل التناسب بين جواب الإمام وسؤال السائل من أن نحمل كلام الإمام عليه السلام على أنه ألغى عنصر الزمان. فالتعبير بالنقض تعبير شنو؟ مجازي، ليس نقضا تكوينيا، نقض بعناية. شنو هذه العناية؟ بعناية حذف عنصر الزمان. وهذا حالة اعتيادية، يعني كثيرا ما يستخدم بعض عناصر الشيء أو بعض مميزات الشيء تحذف، فالشيء يسند إلى غيره. عليكم السلام ورحمة الله. كما مثلا افرضوا إذا أهنت زيدا فقد أهنت أباه، مثلا تقول لا تهن أبا زيد في ولده، يعني شنو لا تهن أبا زيد في ولده؟ لأنك حينما تهين زيد كأنك تهين أباه، فالخصوصيات التي لأبي زيد والخصوصيات التي لزيد تلغى، إلغي خصوصيات زيد وإلغي خصوصيات أبو زيد، فكأنهما شخص واحد، فيقال إذا أهنت زيدا فقد أهنت أباه. فهذا أيضا من هالقبيل، خصوصيات المتيقن ألغيها وخصوصيات المشكوك ألغيها، فيكون المتيقن هو المشكوك. الإمام يقول لا تنقض يقينك بالشك، لأن كأن الذي تعلق به اليقين هو ما تعلق به الشك. هذا ما يعبر عنه بإلغاء عنصر الزمان في كلام الإمام عليه السلام. هذه الجهة الأولى في الكلام عن هذه الرواية، أو النقطة الأولى من الجهة الأولى. الجهة الأولى في فقه الرواية، يعني في فهم العبائر الواردة في الرواية، نبي نفهم هذه العبائر. النقطة الأولى حول هذه العبارة، أن الإمام عليه السلام كيف عبر بالنقض مع أن المتعلق اليقين غير متعلق الشك. هذه النقطة الأولى هو حاصلها إلغاء عنصر الزمان. قال والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. هذه الجهة الأولى تتحدث عن هذا المقطع، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، وذلك بالكلام في نقطتين. النقطة الأولى في ذيل هذه العبارة، وهي شنو؟ ولا ينقض اليقين بالشك. كيف الإمام عليه السلام عبر بالناقض؟ النقطة الأولى أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين؟ افرض أنا كنت متوضئ، حصلت لي حالة شبيهة بالنوم مثلا، جعلتني أشك أن الطهارة قد زالت أم لا، وبعد ذلك بنيت على هذا الشك وذهبت وتوضأت مرة أخرى. هذا المراد بالبناء على الشك، يعني ترتيب الأثر على الشك، تذهب وتتوضأ مرة أخرى. لما اعتبر الإمام البناء على الشك، يعني العمل بمقتضى الشك، وهو مثلا التوضؤ مرة أخرى، لما اعتبره نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء؟ هب أنه حصلت لك حالة شككت معها في طهارتك، يقينك بالطهارة السابقة في محله وشكك بالطهارة اللاحقة في محله، لا ينقض أحدهما الآخر، لا يزعزع أحدهما الآخر. ليس كلام زرارة في موارد ومجاري قاعدة اليقين، كلام زرارة مع الحفاظ على اليقين السابق لا مع تزلزل اليقين السابق. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث، بنى هكذا وسواس، قال خلي أروح أتوضأ مرة أخرى، بنى على أنه محدث، لما كان ذلك منافيا ليقينه. يقيني بطهارتي في الساعة الواحدة في محله، وشكي الآن في طهارتي في الساعة الثانية في محله، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟ كيف اعتبر الإمام أنك يا زرارة إذا عملت بمقتضى شكك فأنت قد نقضت يقينك بالطهارة؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا، متى؟ إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين. نعم، إذا شككت في عدالة زيد وكنت متيقنا من عدالته الآن، كلاهما الآن، يقيني الآن وشكي الآن، نعم هذا الشك إذا جاء بعد اليقين كان ناقضا لليقين، كما أن اليقين إذا جاء بعد الشك يكون ناقضا لليقين. أما إذا شككت في عدالته بالأمس أو تيقنت بعدالته بالأمس وشككت أنه اليوم بعدما ذهب إلى بلاد الغرب، هل عدالته ما زالت باقية مثلا أم لا؟ هذا ليس ناقضا لليقين بعدالته بالأمس. وأما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين. فإلى الآن ما جاوبت على الإشكال، ليش عبر الإمام بالناقض؟ وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا، هذا في قاعدة اليقين. وأن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه، لأن أحدهما متعلق بالحدوث والآخر متعلق بالبقاء، ولهذا يجتمعان في محل في وقت واحد. ولكن يمكن تصحيح الإمام تصحيحا عرفيا متداولا بين الناس، يعني نجعل تعبير الإمام تعبيرا مجازيا عرفيا لا بالحمل على المحامل البعيدة، لا، محمل قريب كثير في كلام العرب هكذا تعبير ما هو يمكن. ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك فيقال إنه ناقض لليقين بإعمال عناية عرفية، يعني بإعمال مجاز عرفي متعارف، مو الحمل على الوجوه البعيدة في المجاز، لا، مجاز عرفي. وهي هذه العناية ما هي؟ أن تلغى ملاحظة الزمان عندما تقارن بين شيئين أو يكون الكلام عن شيئين، من المتعارف أن تلغي خصوصيات الشيء الأول وخصوصيات الشيء الثاني وتعتبرهما كأن أحدهما نقض الآخر، كأن أحدهما هو الآخر أو تعلق بما تعلق به الآخر. أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، انسى في شيء حدوث الطهارة وبقاء الطهارة. زرارة كان متيقنا بماذا؟ الطهارة. الآن شك في ماذا؟ في الطهارة. لا تيجي تقول لي كان متيقنا بحدوث طهارته في الزمان السابق والآن شاك في بقائها، انسى هذا الحدوث والبقاء وعنصر الزمان، انساه. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق فارد، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك نقض أو نقض اليقين، فكأن الشك نقض اليقين. وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه. إذا شيء ناقض لشيء آخر أكيد لا يمكن أن يجتمع، مع أن في الحقيقة يجتمعان. أنا الآن متيقن بطهارتي بالأمس وشاك في طهارتي اليوم. الآن الشك واليقين كلاهما حاصلان في أفق نفسي يجتمعان، ولكن إذا ألغيت عنصر الزمان تقول أنت متيقن بطهارتك وشاك بطهارتك، ما يصير، فلا يمكن أن يجتمعان. وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك ونهى عن جعله ناقضا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى المرتبطة بقوله لا ينقض اليقين بالشك. وقلنا كيف عبر الإمام بالنقض، مع أن سؤال زرارة لم يكن عن حالة نقض الشك لليقين. النقطة الثانية مرتبطة بصدر هذا المقطع، وهو قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه. هذا التعبير إذا نقرأ الرواية من بدايتها أو ما ذكره المصنف من الرواية، قال الإمام لا، يعني مجرد أنه حرك بجنبه شيء ولم يلتفت إليه، هذا ليس أمارة على شنو؟ على الناقض. لا، حتى يستيقن أنه هنا. إذا تيقنت أنك نمت فعندئذ تتوضأ مرة أخرى وتبني على نقض الوضوء، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. متى تتيقن؟ إذا جاءك أمر بين، نمت وصوت الشخير طلع، يعني تيقنت أن أكيد نمت بعد. وإلا هذا شنو؟ وإلا هذه الكلمة مركبة من إن الشرطية ولا نافية، يعني وإن لم يستيقن وإن لم يكن كما قلت، يعني لا تنقض وضوءك حتى تستيقن ويجيء من ذلك أمر بين. وإن لم تستيقن فكذا وكذا، جواب الشرط ما بعده. فهذا وإلا هذه جملة شرطية مع شنو؟ يعني أداة شرط مع جملة الشرط، والجزاء ما بعده. فوقع الكلام في أن جزاء هذه الجملة الشرطية ما هو؟ الشرط هو وإلا، يعني وإن لم يستيقن. الجزاء ما هو؟ ذكر المصنف ثلاثة احتمالات في الجزاء. إما أن يكون الجزاء مقدرا أصلا، يعني وإن لم يستيقن من النوم فلا يجب الوضوء. لما لا يجب الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوءه. فاكتفى الإمام عليه السلام بذكر علة الجزاء عن ذكر الجزاء، وهذا كثير في كلام العرب أيضا، مر عليكم في المغني في لعل الباب الرابع. نعم، الباب الرابع ذاكر المسألة أنه تأتي الجملة الشرطية ويحذف الجزاء منها ويكتفى بذكر علة الجزاء، كأن تقول مثلا إن ضربك زيد فإنه تعدى أو اعتدى، فيكون الاعتداء علة للقصاص مثلا، هذا ممكن إذا كانت هناك قرائن توضح هذا الجزاء، يعني الجزاء كان واضح يكتفى بالتعليل إن ضربك زيد فإنه اعتدى، وأكيد اعتدى تبين الواضحات، لا هناك جزاء مقدر. إن ضربك زيد فاضربه، لما أضربه؟ لأنه اعتدى. فالرواية من هالقبيل: إن لم تستيقن يا زرارة من أنك قد نمت فلا يجب الوضوء لأنك على يقين من وضوئك. الفاء فاء تعليلية، فإنك بمعنى لأنك، والجزاء مقدر، هذا الاحتمال الأول في الجزاء. الاحتمال الثاني: لا، نفس قوله فإنه على يقين من وضوئه، نفس هذا التعبير، ما نقدر شيء، نفس هذا التعبير هو الجزاء. إن لم تستيقن من النوم يا زرارة فإنك على يقين من وضوئك. الاحتمال الثالث: أن ذيل المقطع هو جواب الشرط، إن لم تستيقن أنك قد نمت فإنك على يقين من وضوئك. الجواب ما هو؟ لا ينقض اليقين بالشك. هذه احتمالات ثلاثة، ولكل احتمال شنو قائلها. الآن نتعرض لمحاكمة هذه الاحتمالات. أما الاحتمال الأول وهو تقدير الجزاء وجعل المذكور فإنه على يقين من وضوئه علة قائمة مقام الجزاء، فقد استشكلوا هذا الوجه بأنه أولا التزام بالتقدير، وعدم التقدير مهما أمكن أولى من التقدير. ثانيا التزام بالتكرار في كلام الإمام، لأن الإمام مرة في بداية كلامه قال لا، يعني لا يجب عليك أن تتوضأ حتى تستيقن أنك قد نمت، وإن لم تستيقن فلا يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى. فعدم وجوب الوضوء في صدر كلام الإمام موجود، أنتم تجيبون عدم وجوب الوضوء هذا مرة ثانية تكررون، تخلون جزاء للقضية الشرطية وجزاء مقدر. هم تلتزمون بالتقدير هم تلتزمون بالتكرار، ففيه محذوران. المصنف أجاب عن هذين المحذورين. أما محذور التقدير فصحيح أن التقدير خلاف الأصل، ولكن التقدير مع وجود القرينة المتصلة على تعيين المقدر، يعني بلا حاجة إلى البحث والتفتيش لفهم هذا الكلام، لا، نفس الكلام متضمن لما يكشف لنا عن الأمر المقدر، عن الكلمة المقدرة أو الكلام المقدر، إذا نفس الكلام يكشف عن التقدير فيه، فهذا لا مانع منه، ليس خلافا للأصل، ليس فيه محذور. التقدير الذي نحن نرجح عدم التقدير ذاك الذي لا بد للسامع يذهب ويفتش ويفكر ويجمع بين باقي كلمات المتكلم مثلا يفتش فيها حتى يجد ضالته في كلام آخر، وما هو مقدر في هذا الكلام يجده في كلام آخر. ذاك الذي نقول عنه أنه خلاف الأصل وأن الأصل عدمه. أما التقدير الذي إذا صح التعبير نقول تقدير نحوي، النحاة يقدرون، وإلا المعنى واضح، كما يقدرون أنا في قولك ضربت مثلا أضرب مثلا، هذا التقدير مو خلاف الأصل، هذا واضح بعد، أضرب واضح أنه أنا، ما يصير تقول لا، لابد أن الفاعل يكون ظاهرا من باب أنه مثلا ما أدري، التقدير خلاف الأصل. فالتقدير الذي القرينة المعينة له متصلة بالكلام، يعني موجودة في نفس الكلام في نفس السياق، القرينة تعينه، هذا التقدير لا مانع منه، ومقامنا من هذا القبيل، ما يحتاج نروح باقي الروايات نبحث نشوف ونفتش فيها، وكلمات أخرى مثلا نفتش فيها ونفكر وندقق لا، واضح من سياق الكلام تفهم شنو المقدر أصلا. وإلا يا زرارة إذا ما تيقنت شنو، فإنك على يقين، فلا ينقض اليقين بالشك، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، واضح بعد. وإن لم تتيقن من النوم فلا يجب عليك الوضوء بعد. هذا المحذور الأول، وهو محذور التقدير. المحذور الثاني وهو محذور التكرار، هذا المحذور أيضا مندفع بأن التكرار الذي نحن نسلم بقبحه وركاكته التكرار اللفظي لا التكرار المكون من التصريح والتقدير. إذا كان بعض الكلام مكررا ولكن في التقدير مكرر، هذا لا مانع منه، كما يذكر النحاة مثلا يقولون إذا جزاء الشرط تقدم على الشرط، يقولون هناك شرط مقدم مقدر عليه مثلا، إنسان ما تقول لهم أن الشرط هذا يستلزم أن يكون مكررا مرة بالتقدير ومرة بالذيك، أو كما يذكرون في باب الاشتغال ضربت زيدا ضربته، يقدرون ضربت قبل زيد، ما حد استشكل أنه يستلزم التكرار. لما؟ لأن هذا التكرار ملفق من مرة ذكر ضربت مقدرا ومرة ذكر مصرحا به متلفظا به، والتكرار الملفق من الذكر والتقدير لا قبح فيه، التكرار الملفق من ذكرين من تصريحين ذاك الذي شنو قبيح. إذا أنا كررت الكلمة في حديثي في كلامي نعم هذا قبيح، أما إذا مرت الكلمة كانت مقدرة ثم جئت بها وصرحت بها والتكرار لفق من تقدير وتصريح فهذا لا قبح فيه. فكلا المحذورين مندفعان عن هذا الاحتمال الأول. ولذا قال النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام، هذا هو الشرط، وهو قول الإمام وإلا. وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء، ويكون قوله فإنه على يقين تعليلا للجزاء المحذوف كاشفا عن منبها على هذا الجزاء، هذا الاحتمال الأول. وقد يلاحظ على هذا الاحتمال أنه التزام بالتقدير، وهو خلاف الأصل في المحاورة، والتزام بالتكرار وهو قبيح أيضا. ليش التزام بالتكرار؟ لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية بقول الإمام لا حتى يستيقن. لا يعني لا يجب عليك أن تتوضأ قبل الجملة الشرطية، ومرة حسب مدعاكم في جزاء الجملة الشرطية. مرة قال الإمام لا تتوضأ لا يجب عليك الوضوء، بعدين قال إن لم تستيقن أنك قد نمت لا يجب عليك الوضوء، مرة ثانية قال لا يجب عليك الوضوء. فهذه الملاحظة الأولى في الحقيقة من جهتين، من جهة التكرار ومن جهة التقدير. أو ملاحظتين يعني، وتندفع الملاحظة الأولى يعني ملاحظة التقدير خلاف أنه خلاف الأصل، بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل. ليش المقام إيش فيه؟ لوجود القرينة المتصلة على تعيين المقدر، يعني على تعيينه وبيانه، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. أصلا إذا كان الإمام ذاكر هذا الجزاء كان قبيح، ذكره قبيح، مو أن التقدير قبيح وخلاف الأصل وإلى آخره، لا ذكره قبيح. وتندفع الملاحظة الثانية وهي التكرار، بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع، وليس هذا تكرارا حقيقيا، أصلا مو تكرار هذا كما هو واضح. فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية. إلى هنا بهالمقدار هالإشكالات اللي أنتم أوردتموها على هذا الاحتمال إحنا ما نقبلها. فإلى هالموضع لا غبار على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ذكرناه أن قوله فإنه على يقين من وضوءه يكون هو الجزاء، لا نحتاج إلى تقدير. والثاني أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوءه، فيتخلص بذلك من التقدير. كما يتخلص من التكرار المزعوم أيضا. ليش ما ذكر التكرار؟ لأن سابقا قال أصلا هذا مو تكرار حتى نحتاج إلى أن نتخلص من الملفق من التقدير والتصريح، ليس تكرارا، فلذا لم يأتي بالتكرار هنا. وإلا على هذا الاحتمال يتخلص من التكرار، يعني إذا سلمنا أن الملفق من التصريح والتقدير تكرار على هذا الاحتمال نتخلص من التكرار، ولكن مو تكرار هذا، فماكو شيء نتخلص منه، فقط نتخلص من التقدير. خب ما هو الإشكال الوارد على هذا الاحتمال؟ إن لم تستيقن أنك قد نمت فإنك على يقين من وضوئك. شو المشكلة فيه؟ يقول لا ربط بين الجزاء والشرط، الجزاء لابد أن يكون مترتبا على الشرط. إن طلعت الشمس فالنهار موجود، إن ضربك زيد فاضربه، إن أكرمك زيد فأكرمه، الإكرام مترتب على الإكرام. هل كونه على يقين من وضوءه مترتب على عدم اليقين بنومه؟ أنا الآن شاك أني نمت أم لا، هل هذه الحالة حالة الشك وعدم اليقين بالنوم يترتب عليها اليقين بالوضوء؟ ها سيدنا، أنا الآن شاك أن زيد عادل أم لا، هل شكي في عدالة زيد يترتب عليها اليقين بالعدالة؟ لا. هل شك زرارة في أنه نام أم لا يترتب عليه اليقين بالطهارة؟ لا. فكيف يقول الإمام إن لم تستيقن بالنوم فأنت على يقين بالطهارة؟ إذا أنا مو مستيقن بالنوم يعني أنا شاك في النوم، إذا شاك في النوم شاك في الطهارة بعد، شلون اليقين بالطهارة يترتب على الشك في النوم؟ هذا هو الإشكال. الجزاء ما يكون مربوط بالشرط، ما يكون مترتب على الشرط أصلا، ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل بالعكس عدم اليقين بالوضوء مترتب على عدم اليقين بالنوم، عدمه مترتب عليه لا وجوده مترتب عليه، بل هو ثابت على أي حال. نعم يقيني بالحالة السابقة بالوضوء في الزمان السابق وهذا ثابت على كل حال، أنا في الزمان السابق كنت متوضئا، الآن شككت بذاك اليقين مو مترتب على شكي هذا، ويقيني الآن هم مو مترتب، بل عدم يقيني مترتب على الوضوء. ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله فإنه على يقين من وضوئه على أنه جملة إنشائية. هذا جواب للإشكال. الإشكال شنو كان؟ أنه ليس يقين زرارة في الساعة أنه كان على وضوء في الساعة الواحدة مترتبا على شكه في أنه هل هو على وضوء في الساعة الثانية أم لا، السابق مو مترتب على اللاحق. هذا كان الإشكال. يقول لا، أنتم حملتم كلام الإمام، الجواب يعني جواب الإشكال، حملتم كلام الإمام عليه السلام على الجملة الخبرية كأنه يخبر زرارة، يقول يا زرارة إذا لم تستيقن بالنوم فإنك على وضوء على يقين من وضوئك، كأنك قاعد يخبره، وزرارة هو يدري أنه على يقين من الوضوء في الزمان السابق. يقول لا تحمل هذه الجملة جزاء الشرط فإنه على يقين من وضوئه على أنه إخباره بحالته السابقة، أنه يقين أن له يقينا بحالته السابقة، لا، احمله على أن هذا الجزاء جملة إنشائية الإمام يعتبره على يقين، يقين اعتباري يعبده باليقين. يقول يا زرارة إذا ما تيقنت بالخلاف فأعبدك بأنك متيقن بالطهارة، أنت كنت سابقا عالما بالطهارة، الآن شككت في بقاء تلك الطهارة، أنا أعبدك أعتبرك آمرك بأن تبني على الطهارة. فهي جملة إنشائية، يعتبر الإمام زرارة بأنه على طهارة. فهذا اعتبار من الإمام لا إخبار من الإمام بحالة زرارة أنه على يقين بطهارته السابقة، لا، يقول أنت على يقين، زرارة يقول أنا مو على يقين، يقول لا أنا أعتبرك على يقين. وهذا تعبير يكون شنو؟ تعبير مجازي، تعبير اعتباري فرضي، كما وهو كثير، كما يعبر مثلا الطواف بالبيت صلاة، مثلا العمري وابنه ثقتان فما أديا عني فعني يؤديان، يقول هذا ثقة اللي ينقل عني فهو عني، اعتبر كلام العمري كلامه. هنا أيضا قال أعتبرك يا زرارة متيقن، أعتبر الطواف بالبيت صلاة، هذا المراد بالاعتبار. فالإمام أيضا اعتبر، فهذه جملة إنشائية، يعتبر كأن كيف تعتبر أن فلانة زوجة فلان تنشئ عقد النكاح، تنشئ البيع وتعتبر هذا ملكا لفلان. الإمام أنشأ، قال أنت على يقين، فالجملة إنشائية بمعنى أن الإمام اعتبر المكلف على يقين. هذا جواب الإشكال، فيكون هذا الجزاء مترتب، الترتب صلحناه عادي، الإشكال اندفع. ولكن المصنف بعدين راح يرجع يقول هذا خلاف الظاهر، قال فلا، ومن هنا يتعين، هذا جواب الإشكال، من هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله فإنه على يقين من وضوءه على ماذا؟ على أنه جملة إنشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا. ولو أنت تحس من نفسك أنك مو متيقن، أنا أعتبرك متيقنا، حكم من الشارع، إنشاء من الشارع، لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي له بوقوع الوضوء منه. هو زرارة يدري أنه على يقين بحالته السابقة، بعد ما يحتاج الإمام يخبره. فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم، هذا عادي، الترتب يحصل هنا. كان مثلا من باب المثال يقول الإمام مثلا إذا قال من فقد الطهورين فتسبيحه صلاة، مثلا لو قال هكذا يرتب إنشاءه على حالة من حالات المكلف. نقول إذا فقدت الطهورين، إذا هذه الحالة حصلت لك يا أيها المكلف، فأنا أعتبر تسبيحك صلاة، مجرد أن تسبح كافي. مثلا هنا أيضا يا زرارة إذا لم تستيقن أنك نمت فأنا أعتبرك متيقنا، لأنه حكم شرعي خلافا لليقين الواقعي بالوضوء، يقينه بالحالة السابقة فإنه ثابت على أي حال، مو مترتب على أنه شك في زمان لاحق من يشك، هذا اليقين كان ثابتا له من السابق. نقطة، هذا حل الإشكال، ولكن حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف ظاهرها عرفان، هذا خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ يبنى أمثلة عرفية ولا مو عرفية؟
لا بس أنا أتيار مني هذا شو ليش عرفية؟ في ظاهر كلام هذا خصوصا ظاهر أن السيد الكوي يقول يعني خصوص يعني الجملة الاسمية في مسألة الطلب، يعني عند استشكال في هذا في ورودها من
اي نعم، السيد السيستاني ما يقول، يقول عادي يصير طلب. اي نعم
ترجع الى يعني مساله لغويه،
اي وساذهب الى الزياره وانت معي، هذا من الشواهد اللي السيد يذكر، يقول هذا دعاء، اذهب الى الزياره دعاء، يعني ادعو لنفسي بالزياره وادعو ان تكون معي. لا مو في اللهم كل، في
صلواتك عليه وعلى هذا الإمام، نقل على ما شفت ما راجعت يعني المصدر بعد ما ذكر، بس كان الشيخ العبيدي قلنا يسألك فيها عن صلواتك عليه وعلى الله.
ما أدري، اللي أدري في كلمات الفرج يستشكل كلمات الفرج غير دعاء الفرج. دعاء الفرج هذا اللي نسميه هذا اللهم كل وليك. كلمات الفرج هذه الكلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. في نسخة الفقيه وارد هكذا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في نسخة الكافي لا، ما في سلام على المرسلين، فيقولون يرجعون نسخة الكافي من الوجوه هذا، سلام على المرسلين إذا في الصلاة، يعني مو من الوجوه عفوا، لا ما له شغل الرواية مو واردة في الصلاة، ولكن السيد الخوي يستشكل يقول نسخة الفقيه في الصلاة لا تقرأ سلام على المرسلين لأنه جملة اسمية يعني. هذا اللي ببالي الحين، ما أدري إذا هم دعاء الفرج يمكن هم نفس المطلب يعني. صلواتك عليه وعلى آبائه
يعني حتى إذا شفت بالي بس استحيت من تسأل إن يذكر مسألة الخطاب مع الله يعني الضمير صلواتك بخلاف مثلاً إذا يجيب دعاء التوسل هناك لا يعني الضمائر عائدة على الإمام لا على لفظ الجلال.
لا هو إشكاله مو في الخطاب والهذا
يعني ما نقدر أسأل صح من جهة
الخطاب إنه خطاب. لا هو أقول المشكلة مو خطاب، المشكلة أن السيد الخوي يستشكل يقول العرب لا يستعمل الجملة الإسمية في الطلب، هذا أصلاً استعمال غير عربي، هذا استعمال مولد، استعمال خطأ. فسلام على المرسلين اللي وارد في القرآن على لسان الله مو دعاء مو طلب. إحنا يوم اللي نقدر نقول سلام على المرسلين يعني شنو؟ يعني يا رب سلم، ولكن بهيئة جملة اسمية. يقول هذا الكلام منا غلط، هذه الجملة لا تصلح أن تكون دعاء، فكيف تدعو بها؟ هذا إشكال. كان مثلا افرضوا تستعمل الماضي في المستقبل مثلا، ما يصير، غلط من ناحية اللغوية يعني، مو مسألة أن خاطبت الله ولا خاطبت غير الله في الصلاة يعني، من الناحية اللغوية خطأ. على أي حال الحين طلعنا من الموضوع، السيد يستشكل يقول هذا خلاف الظاهر، حمل الجزاء على الإنشاء خلاف الظاهر، بعد ما يبين ليش خلاف الظاهر وعرفه
من السياق.
هو لعل في البحوث بالي ذاكر ليش خلاف الظاهر، الحين يحتاج مراجعة يعني، راجعوا شوفوا ذاكر شيء ولا مو ذاكر. اللي ببالي الحين إجمالا أن نفصل فيها المسألة الحين، ما ادري نفس الموضع او موضع اخر، راجعوا شوفوا تلقون شيء في هالموضع ام لا. الاحتمال الثالث ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.